أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على رب الأرباب تعالى مجده وجل ذكره نكمل البحث. وكان الكلام وأصل الكلام في حجية القطع غير مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني، كما أن حجية القطع غير مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول. قلنا حجية القطع غير مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني، فسجلنا الإشكال وقلنا بأنه إذا ثبت أن القطع الذاتي يكون منجزاً، إذا ثبت أن القطع الذاتي يكون منجزاً، لكننا نقول مع تنجيزه، لكن نقول بأن التنجيز غير تام بلحاظ المعذرية، التنجيز يتوقف على تنجيز المنجزية لو صح التعبير، على تنجيز التكليف ولا يعذر. لنقول ليس التنجيز وإنما نقول الحجية حتى تكون القضية والكلام بصورة أدق. نقول حجية القطع تتوقف على التنجيز ولا تتعدى الحجية إلى التعذير، فيثبت فقط منجزية القطع ولا يثبت معذرية القطع. منجزية القطع الذاتي تثبت ولا تثبت معذرية القطع الذاتي. إذن الإشكال يفيد بأنه إذا ثبت أن القطع الذاتي يكون منجزين، لكننا نقول بأنه ليس معذرا أو ليس بمعذر، أي أن حجيته تتوقف على المنجزية فقط، فيكون منجزاً ولا يكون معذراً. وذلك الكلام لصاحب الإشكال، وذلك لأن المكلف القاطع إذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه، أي لم يلتزم بالتكليف في المورد وكان التكليف ثابتاً في الواقع، فإن مثل هذا المكلف القاطع لا يعذر. لماذا لا يعذر؟ يقول صاحب الإشكال لأحد وجهين. الوجه الأول، وهذا أشرنا إليه في الدرس السابق، الوجه الأول إن الشارع المقدس ردع عن العمل بالقطع الذاتي، أو أن الشارع ردع عن العمل ببعض مراتب القطع الذاتي المتطرفة الشاذة التي أشرنا إليها كقطع القطاع. وهذا الردع من الشارع بتعبير نقول هل هو ردع موضوعي أو هو ردع طريقي؟ نقول لا، هو ردع طريقي، هذا الذي يريد أن يبينه صاحب الإشكال في الوجه الأول. يقول وهذا الردع من الشارع ليس بالنهي والردع عن العمل بالقطع بعد حصوله، لا، بل يكون بالنهي والردع عن المقدمات التي تؤدي إلى نشوء القطع الذاتي للقطاع، أي المكلف كثير القطع. أو يكون أما قلنا بل يكون بالنهي عن المقدمات أو يكون بالأمر للمكلف بترويض النفس، ترويض الذهن، ترويض الفكر على الاتزان. وهذا أي لو كان النهي ورد متعلقا بالأمر للمكلف بترويض الذهن، أو كان الأمر والنهي عن المقدمات التي تؤدي إلى نشوء القطع الذاتي، فيكون على هذا الأساس هو أي هذا النهي هو حكم طريقي يراد به تنجيز الأحكام الواقعية التي يخطئها قطع القطاع، الذي يخطئها القاطع كثير القطع، يخطئها في قطعه. ويراد به إذن ينجز عليه هذه التكاليف التي يخطئ بها. وإضافة لهذا بعد التنجيز طبعا ينجز، فيجب عليه الامتثال، أي يدخل في مورد حق الطاعة، فيجب عليه امتثال ومع المخالفة يستحق العقاب. إذن يراد به هذا الحكم طريقي، يراد به تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها القاطع أو كثير القطع، أو التي يخطئها قطع القطاع قطع كثير القطع، ويراد أيضا به تصحيح العقاب على مخالفة تلك التكاليف الواقعية. يرد على هذا الكلام، نقول هذا التصور والتصوير والإشكال تام ثبوتا، لكنه غير تام إثباتا، أو لا دليل عليه إثباتا. فمن أين نأتي بالدليل؟ فيبقى القاطع على ما هو عليه وعلى النهج الذي يسير به وعلى ما سلكه من مقدمات وعوامل تنشئ عنده القطع الذاتي. إذن هو ثابت وهو متحقق وهو تام ثبوتا، لكنه غير ثابت وغير متحقق إثباتا لعدم وجود الدليل على هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، إن المكلف أي مكلف الذي يقطع كثير القطع، إن المكلف القطاع الذي هو كثير القطع والذي غالبا يخطئ في قطعه لا يصيب الواقع في قطعه، هذا المكلف القطاع في بداية الأمر عندما يكون ملتفتا إلى كونه إنسانا كثير الشك أو عفوا كثير القطع، لماذا كثير الشك؟ القطع كثير القطع، نعم نصحح هذه. الوجه الثاني، إن المكلف القطاع أي كثير القطع في بداية الأمر عندما يكون ملتفتا إلى كونه إنسانا كثير القاطع، وإنه غير متعارف أو متعارف في قطعه أو غير متعارف في قطعه يعلم، يعني عندما يلتفت إلى أنه إنسان كثير القطع وأن قطعه غير متعارف، أو أنه غير متعارف القطع أو غير متعارف في قطعه، أي أنه غريب القطع شاذ القطع، فمثل هذا الإنسان الذي يلتفت إلى هذا الأمر إلى أنه قطاع، إلى أنه كثير القاطع، إلى أن قطعه شاذ غير متعارف عند الناس عند نوع الإنسان، فإنه في هذه الحالة فإنه كثيرا بهذا الالتفات ما يحصل له العلم الإجمالي بأي شيء بأن بعض ما سيحدث له أو لديه من قطوع، وهذه قلنا هذه القطوع وهذا القطع الذي يحصل عنده هو غريب، هو شاذ والتفت إلى هذا الأمر يشذ به عن غيره، فإنه كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي بأن بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية للتكليف تكون غير مطابقة للواقع. يعني يحصل عنده علم إجمالي أن بعض قطوعه التي تنفي التكليف هي غير تامة غير مطابقة للواقع. إذن القطوع النافية للتكليف غير مطابقة للواقع، إذن يثبت التكليف فيعلم إجمالا بوجود تكاليف حتى في مورد هذه القطوع، لأنه يعلم أن بعض قطوعه غير تامة. وهذا العلم الإجمالي منجز وعليه لا يعذر المكلف القطاع فيما لو ترك العمل طبق العلم الإجمالي ولم يمتثل اعتمادا منه على قطعه النافي للتكليف. وعليه على هذا الأساس نقول لا يعذر مثل هذا المكلف، لأنه تنجز عليه العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي بأي شيء؟ بوجود تكاليف، بوجود إلزامات، بوجود أحكام إلزامية، فلا يمكن له الترك حتى في مورد القطع، لأنه يعلم بأنه كثير القطع، التفت إلى أنه كثير، أنه كثير القطع، وأنه غير متعارف بقطعه، وأن قطعه غير متعارف عليه، وأن قطعه غريب، وأن قطعه يعني وكثرة القطوع عنده هي شاذة. وعليه لا يعذر المكلف القطاع فيما لو ترك العمل طبق العلم الإجمالي ولم يمتثل اعتمادا منه على قطعه النافي للتكليف. يعني عدم الامتثال كان يعتمد به على قطعه النافي للتكليف، وهنا ورد العلم الإجمالي بالتنجيز، إذن عنده قطع ينفي التكليف إذن هو معذور، وعنده علم إجمالي ينجز فهو غير معذور في الترك. فهذا صاحب الوجه الثاني يقول كأنما يريد أن يقول بأن تنجيز العلم الإجمالي هو الذي يقدم. لماذا؟ ليس اعتباطا لو صح التعبير والشغل على نحو العشوائية، وإنما طرح هذا الأمر، قال بأنه بين بأنه التفت إلى أن بعض قطوعه غير تامة، لأنه التفت إلى أنه كثير القطع وأن قطعه غير متعارف، فحصل عنده العلم الإجمالي تيقن بوجود تكاليف إلزامية في موارد القطع عنده، فعليه أن يلتزم بهذه الموارد أو يلتزم بالعلم الإجمالي. لاحظ هذا هو الوجه الثاني، يوجد إشكال على الوجه الثاني ويوجد دفع لهذا الإشكال. لا يقال إن القطاع أي المكلف كثير القطع، لا يقال إن القطاع، هذا هو الإشكال، لا يقال إن القطاع أو المكلف القطاع عندما تتكون لديه قطوع نافية فإنه يزول من نفسه ذلك العلم الإجمالي. يعني صاحب الإشكال يقول صحيح أنه نسلم بوجود العلم الإجمالي، لكن عندما تتكون لديه قطوع نافية، قطع بعدم التكليف في هذا المورد وقطع بعدم التكليف في المورد الثاني والثالث والرابع، هكذا بحصول هذه القطوع فيزول من نفسه العلم الإجمالي، فلا يوجد تنجيز للعلم الإجمالي، فإنه يزول من نفسه ذلك العلم الإجمالي، لأنه لا يمكنه أن يشك في قطعه وهو في حالة قطع فعلية. انتهى الإشكال. إذن نعيد الإشكال، نقول لا يقال إن القطاع أو المكلف القطاع عندما تتكون لديه قطوع نافية فإنه يزول من نفسه ذلك العلم الإجمالي، لأنه لا يمكنه أن يشك في قطعه وهو في حالة قطع فعلية. نقول لا يقال هذا، لأنه يقال إن هذا الكلام مبني على شيء. ما هو الشيء؟ التفت إلى هذه النقطة جيدا، إن هذا الكلام مبني على أن يكون الوصول كالقدرة، يأتي شرط القدرة في التكاليف. إن هذا الكلام مبني على أن يكون الوصول كالقدرة، الوصول، وصول التكليف، تنجيز التكليف، أن يكون الوصول كالقدرة. ماذا نقصد بهذا؟ نقول ففي القدرة يقال أنه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة أن يكون التكليف مقدورا حدوثا حتى لو زالت القدرة بعد ذلك بسوء اختيار المكلف. إذن في شرط القدرة نقول يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة في دائرة وجوب الامتثال في دائرة المولوية يكفي أن يكون التكليف مقدورا ابتداء مقدورا حدوثا. أما بقاء فهل يشترط بقاء القدرة؟ هل يشترط القدرة بقاء؟ نقول في حالة زوال القدرة بسوء الاختيار فلا يشترط بقاء القدرة أو لا تشترط القدرة بقاء، بل يكفي القدرة ابتداء القدرة حدوثا. يكفي في التنجيز، يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة. فلو كان التكليف مقدورا حدوثا وبعد ذلك زالت القدرة بسوء اختيار المكلف فيبقى التكليف داخلا في عهدة المكلف، يتنجز التكليف على المكلف، يتحمل المكلف تبعات عدم الامتثال، يكون التكليف داخلا في دائرة حق الطاعة والمولوية. لاحظ هذا في القدرة. الكلام مع صاحب الإشكال، يعني إن قلت لا يقال لأنه يقال، نقول هذا الكلام الذي في الإشكال الداخل أو في لا يقال، إن هذا الكلام مبني على أن يكون الوصول كالقدرة. ففي القدرة يقال أنه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة أن يكون التكليف مقدورا حدوثا حتى لو زادت القدرة بعد ذلك بسوء اختيار المكلف. نقول نفس الكلام في القدرة أيضا يقال في الوصول، وفي الوصول يقال نفس المعنى، أي أنه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة، يكفي في هذا أن يكون التكليف واصلا حدوثا حتى لو زال الوصول بعد ذلك بسوء اختيار المكلف. لاحظ بدل القدرة عوضنا الوصول. إذن كما في القدرة يكفي القدرة حدوثا حتى لو زالت بسوء الاختيار، ويكفي في الوصول أيضا الوصول حدوثا حتى لو زال الوصول بعد ذلك بسوء الاختيار. في الوصول أي في وصول التكليف، في تنجيز التكليف. نقول لكننا هذا نقول إذن الإشكال الذي طرح الدخل الذي ذكرناه هو مبني على أن القدرة أو أن الوصول وصول التكليف هو كالقدرة، شرط الوصول هو كشرط القدرة، يكفي فيه الحدوث حتى لو زال بسوء الاختيار. نقول لكننا لا نسلم المبنى لعدم تماميته، أي أن الوصول ليس كالقدرة، فلا يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة أن يكون التكليف واصلا حدوثا، بل يشترط في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة أن يكون التكليف واصلا حدوثا وبقاء، أي ضمن هذا المستوى من الكلام. نقول شرط الوصول ليس كشرط القدرة، شرط القدرة يكفي فيه وجود الشرط وجود القدرة حدوثا حتى لو زالت بعد ذلك بسوء الاختيار. أما في الوصول فلا يكفي الوصول حدوثا، وإنما نحتاج إلى الوصول بقاء أيضا. نقول لكننا لا نسلم المبنى لعدم تماميته، فلا يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة أن يكون التكليف واصلا حدوثا، بل يشترط في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة أن يكون التكليف واصلا حدوثا وبقائم، وعليه إذا زال الوصول بقاء فلا يدخل التكليف في دائرة حق الطاعة، أي أنه إذا زال الوصول، أي إذا زال وصول التكليف الذي يقطع به المكلف القطاع، إذا زال الوصول بقاء وكان زواله، كيف زال الوصول بقاء؟ هو وصل بالقطع، قطع وقطع وقطع وقطع، لكن كيف زال؟ زال الوصول في البقاء، إذن هو ابتداء هو نعم وصل التكليف، التكليف فاصل ابتداء حدوثا واصل بالقطع، هو كثير القطع، فقطع في هذا المورد وهذا المورد وهذا المورد وهذا المورد وذاك المورد والآخر والآخر وهكذا. إذن الوصول وصول التكاليف حدوثا، الوصول حدوثا متحقق، تحقق شرط أو جزء الشرط أو الشرط الأول، نحتاج إلى الشرط الثاني وهو الوصول بقاء. هل الوصول بقاء موجود؟ نقول لا، زال الوصول بقاء. كيف زال؟ زال الوصول بقاء بالعلم الإجمالي المنجز حسب الفرض، ففي هذه الحالة لا يدخل التكليف في دائرة حق الطاعة. لماذا لا يدخل في دائرة حق الطاعة؟ لعدم الوصول بقاء. لاحظ عندما نقول لا يدخل التكليف، حتى لا نخلط بين تكليف الإلزام والتكليف الترخيصي، لا يدخل التكليف في دائرة حق الطاعة لعدم الوصول بقاء، أي تكليف؟ التكليف المقطوع به لا يدخل، لأن العلم الإجمالي أزال التنجيز. كيف أزال التنجيز؟ لأنه نفى الوصول بقاء، فأزال تنجيز الحكم أو التكليف المقطوع به. فإذن من هو المنجز؟ والمنجز، المنجز هو العلم الإجمالي، إذن الفعلية صارت للعلم الإجمالي لأنه أزال موضوع القطع وأزال موضوع القطوع. واضحة هذه المسألة؟ إذن نرجع إلى الوجه الثاني، إذن قلنا لا يقال لأنه يقال، إذن تبقى تمامية الوجه الثاني في هذا المستوى ولا هذا الحد من الكلام. ماذا نقصد بتمامية الوجه الثاني؟ نقول إن المكلف القطاع في بداية الأمر عندما كان يكون ملتفتا إلى كونه إنسان كثير القطع وأنه غير متعارف في قطعه، إذن هل يلتزم بالقطوع أو لا؟ نقول لا، ليس من حقه أن يلتزم بالقطوع. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي بوجود تكاليف مخالفة لما قطع به هو الذي ينجز عليه، هو المنجز وهو الذي ينجز عليه التكاليف المعلومة إجمالا. فإذا قطع بعدم التكليف والعلم الإجمالي يثبت وجود تكاليف، فعليه أن يمتثل التكاليف المعلومة إجمالا، أو يمتثل العلم الإجمالي، يمتثل القطع الإجمالي لأنه هو الفعلي. أما القطوع الأولى الابتدائية البدوية، فلو صح التعبير أزيلت أو زالت فعليتها بسبب أي شيء؟ بسبب العلم الإجمالي كما بينا. إذن القطع كثير القطع هل له أن يلتزم وهل يكون معذورا بالالتزام بقطعه؟ نقول هو غير معذور لوجود العلم الإجمالي، لتنجز العلم الإجمالي عليه، فلا يحق له الالتزام بقطعه، وبينا هذا الكلام. إذن نطبق العبارة التي ذكرت من قبل السيد الأستاذ المعلم قدسة نفسه. ماذا يقول؟ يقول في الصفحة 42: حجية القطع غير المصيب وحكم التجري. يقول هناك معنيان للإصابة. المعنى الأول للإصابة، أحدهما إصابة القطع للواقع، هذا المعنى الأول، إصابة القطع للواقع، بمعنى كون المقطوع به ثابتا واقعا، ثابتا في الواقع، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إصابة القاطع في قطعه، بمعنى أنه كان يواجه مبررات موضوعية لهذا القطع، ولم يكن متأثرا بحالة نفسية أو عاطفية كما بينا، بحالة نفسية ونحو ذلك من العوامل. وقد يتحقق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني، أي إصابة القطع للواقع دون إصابة القطع في قطعه، وهذا ذكرناه، ذكرنا صور، قلنا ممكن أن يتحقق المعنى الأول من الإصابة والمعنى الثاني، أو لا يتحقق المعنى الأول ولا المعنى الثاني، أو يتحقق الأول دون الثاني ويتحقق الثاني دون الأول، وذكرنا التطبيقات، وهذه المفروض المسألة صارت واضحة عندنا جميعا. وقد يتحقق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني، فلو أن مكلفا قطع بوفاة إنسان، ومن أين نشأ القطع؟ لإخبار شخص بوفاته، وكان ميتا حقا، إذن هو قطع، وفي الواقع تبين بأن الإنسان فعلا هو ميت، إذن أصاب الواقع، إذن هو مصيب بالمعنى الأول. لاحظ، فلو أن وقد يتحقق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني، فلو أن مكلفا قطع بوفاة إنسان لإخبار شخص بوفاته وكان ميتا حقا، غير أن هذا الشخص كانت نسبة الصدق في إخباراته عموما بدرجة هذا الشخص الذي نسبة الصدق، هذا في المثال ذكرناه هو زيد، غير أن هذا الشخص زيد كانت نسبة الصدق في إخباراته عموما بدرجة 70%. لاحظ 70% تولد القاطع أم تولد الظن؟ المفروض تولد الظن عنده، فلماذا هو قطع؟ إذن لم يعتمد على هذا، أما لم يعتمد على إخبار زيد أصلا، أو اعتمد على إخبار زيد ولنقل طعمه وأضاف إليه الاعتماد على الجانب أو العوامل النفسية أو العاطفية أو النفسية والعاطفية، فانحرف عن الدرجة، عن الظن، عن المبرر الموضوعي، عن القيمة والنسبة الموضوعية للتصديق من 70% إلى 100%، انحرف بثلاثين درجة، غير أن هذا الشخص كانت نسبة الصدق في إخباراته عموما بدرجة 70% فقط. هذا الكلام، فكيف هو المكلف عندما سمع من هذا زيد كيف صدق بنسبة 100%؟ فقطع المكلف، لاحظ هذه حرك، هذه ليس فقطع، وإنما فقطع المكلف، هذا مبتدأ، فقطع مبتدأ، فقطع المكلف مصيب. بأي معنى مصيب؟ بالمعنى الأول. لماذا مصيب بالمعنى الأول؟ هنا أيضا تسجل، لماذا مصيب بالمعنى الأول؟ لأنه أصاب الواقع، نعم، لكن هل هو مصيب بالمعنى الثاني؟ لا، يقول ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني. لماذا؟ لأن المفروض أن يحصل عنده الظن وليس القطع، ولكنه غير مصيب، غير مصيب بالمعنى الثاني، لأن درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع إخباره، في مجموع إخبار زيد. لاحظ، عندي مكلف، فقطع المكلف هذا غير زيد، والذي أخبره هو زيد كما بينا في المثال، لأن درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع إخباره، أي في مجموع إخبار زيد، في إخبار المخبر. ينتقل إلى خطوة أخرى، ويوجد تطبيقات كثيرة. هذا يتحقق المعنى الثاني، معنى الأول دون الثاني، وأيضا نحن ذكرنا الثاني دون الأول، وذكرنا تحقق الأول والثاني، وذكرنا عدم تحقق الأول والثاني. نأتي إلى الفقرة الأخرى من الكلام، يقول، لاحظ كل فقرة فيها عنوان، كل فقرة فيها مبحث، كل فقرة تحتاج إلى شرح خاص ونظرة خاصة وبيان خاص. ونفس المعنيين من الإصابة يمكن، هذا ذكرناه بعنوان تنبيه، ونفس المعنيين من الإصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الأخرى. يعني قلنا هناك التصديق القطعي يقابل هذا أو مع هذا نقول التصديق الظني، التصديق الشكي، التصديق الوهمي، التصديق الاحتمالي. بينا تفصيل هذا الأمر، وهناك ذكرنا القطع والظن. ونفس المعنيين هذا الذي يريد أن يشير إليه، وأيضا ذكرنا تطبيقات هناك في هذه الفقرة يشير إلى هذا المعنى. ونفس المعنيين من الإصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الأخرى أيضا، يذكر مثال الظن. فمن ظن في درجات التصديق الأخرى كالظن والشك كما ذكرناه والاحتمال بصورة عامة، فمن ظن بوفاة إنسان لإخبار شخص بذلك، فمن ظن بوفاة إنسان لإخبار شخص بذلك، في المثال ظن المكلف بوفاة إنسان لإخبار زيد، هذا الشخص لإخبار زيد بهذا بخبر الوفاة، وكان ذلك الإنسان حيا، إذن أخبره زيد وهو ظن بوفاة زيد المكلف، وفي الواقع تبين بين الإنسان ليس بميت، لاحظ، فهو غير مصيب في ظنه بالمعنى الأول. لماذا؟ لأنه ظن بالوفاة وتبين واقعا أنه غير متوفي، إذن هو لم يصب في ظنه بالمعنى الأول. فهو أي المكلف غير مصيب في ظنه بالمعنى الأول، ولكنه مصيب بالمعنى الثاني. كيف؟ يقول إذا كان، يعني هذا أيضا ضمن المثال يدخل هذا الشرط، نقول وإذا كانت نسبة، هكذا نقول عبارة، وإذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص في إخبارات زيد أكثر من 50%، ليس مطلقا أكثر من 50%، دون 100%، أي درجات الظن، نقول إذا كانت نسبة الصدق، حتى نقول درجات الظن حتى لا ندخل في يعني نقول إشكالات القطع والإطمئنان، لنقول الظن بصورة عامة، أكثر من 50%، أي لنقول عبارة عن 60% أو عبارة عن 70%. يقول ولكنه، يعني إذا كانت نسبة الصدق 70% هي تولد الظن، وهو فعلا ظن بوفاة زيد، إذن هو أصاب في ظنه، إصابة الظان في ظنه، إذن هو مصيب بالمعنى الثاني. ولكنه مصيب بالمعنى الثاني إذا كانت، كيف يكون مصيب؟ إذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص أكثر من 50%، كل 60 أو 70%، طبعا قلنا دون درجات القطع. أيضا نفس الكلام، أو في نفس الكلام، في نفس المعنى، في نفس الموضوع، هذه الفقرة اللاحقة. ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني، الآن ذكر تصديق مصيب بالمعنى الأول إصابة القطع للواقع، تصديق مصيب بالمعنى الثاني، نأتي إلى المعنى الثاني وهو إصابة القاطع في قطعه، إصابة القاطع في قطعه. هنا إذا أصاب القاطع في قطعه، بلحاظ المعنى الثاني، إصابة القاطع في قطعه، إذا أصاب القاطع في قطعه فهو تصديق مصيب أو قطع مصيب، وإذا لم يصب بقطعه فهو تصديق غير مصيب، فهو قطع غير مصيب. وماذا نقصد قلنا بالمعنى الثاني الإصابة وعدم الإصابة؟ هو أنه هل القاطع اعتمد في قطعه، أو أن قطعه قد نشأ عن مبررات موضوعية، فإذا كان عن مبررات موضوعية فقد أصاب في قطعه، وإذا لم يكن عن مبررات موضوعية فهو لم يصب في قطعه. فإذا كان عن مبررات موضوعية فنسميه التصديق الموضوعي أو القطع الموضوعي أو اليقين الموضوعي، وإذا لم يكن عن مبررات موضوعية فنسميه التصديق الذاتي، اليقين الذاتي. ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الموضوعي واليقين الموضوعي. وهناك أعطيناه اسم التصديق القطعي الموضوعي، حتى يعني نفرع نوسع في البيان حتى نذكر التصديق الظني الموضوعي، لا ننسى هذا الأمر. إذن ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الموضوعي واليقين الموضوعي، وعلى التصديق غير المصيب أي القطع عندما يعتمد على عوامل غير موضوعية أو لم ينشأ من مبررات موضوعية، وعلى التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني، كل هذا الكلام في المعنى الثاني. وعلى التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني ماذا نطلق عليه؟ اسم التصديق الذاتي والقطع الذاتي. أيضا خطوة أخرى في نفس المعنى في معنى الإصابة بالمعنى الثاني، يقول وانحراف التصديق الذاتي عن الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية له مراتب. وانحراف التصديق الذاتي عن الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية له مراتب، وبعض هذه مراتب جزئية صغيرة ومراتب كبيرة كلية أو كبيرة لنقل كثيرة، وبعض مراتب وانحراف التصديق الذاتي عن الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية له مراتب، وبعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس. هذا أكثر الناس عندهم هذه الانحرافات الجزئية من المبررات الموضوعية إلى الشوب لو صح التعبير، والخلط الذي يحصل من دخول عوامل نفسية أو عوامل عاطفية، فينحرف عن المبررات، يبتعد عن المبررات الموضوعية بدرجات متفاوتة. وانحراف التصديق الذاتي وابتعاد التصديق الذاتي عن الدرجة أي عن التصديق الموضوعي اللي نقول، وانحراف التصديق الذاتي عن التصديق الموضوعي عن الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية أي عن التصديق هذه بعد عن الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية أي عن التصديق الموضوعي، عن انحراف التصديق الذاتي عن التصديق الموضوعي له مراتب، وبعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس، وبعض مراتبه أي بعض مراتب الانحراف الجزئية، بعض مراتب الانحراف يعتبر شذوذا، ومنه من هذه المراتب التي الشاذة منه قطع القطاع، قطع القطاع يعني قطع كثير القطع، قطع المكلف الذي يكثر القطع، وغالبا ما يكون قطعه غير مصيب للواقع، هذا هو القطاع. ومنه قطع القطاع، فالقطاع إنسان يحصل له قطع ذاتي. من هو القطاع؟ هذا هو القطاع، الإنسان هو إنسان يحصل له قطع ذاتي وينحرف غالبا في قطعه. القطاع هو الإنسان الذي يحصل له قطع ذاتي وينحرف غالبا عن قطعه، وهذا انحراف كبير، هذا الانحراف كبير. إذن هو قطاع، القطاع هو إنسان يحصل له قطع ذاتي وينحرف غالبا عن قطعه، والانحراف كبير عن الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية. إذن فالقطاع نقرأ، فالقطاع إنسان يحصل له قطع ذاتي وينحرف غالبا في قطعه، هذا ما هي نسبة الانحراف؟ انحرافا كبيرا عن الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية. وحجية القطع من وجهة نظر أصولية، وحجية القطع طبعا هذه يعني شيء بشيء يذكر حتى لا ننسى، يعني فعلا هذا الانحراف الكبير يحصل عند كثير الآن سواد الناس، هؤلاء جهال آخر الزمان، يحصل عند الجهال. تلاحظ العاطفة هي التي تقود الإنسان، عوامل النفسية هي التي تقود الإنسان، لا يوجد قيادة للعقل، العقل إن وجد فهو في آخر مرحلة، لا يوجد أي شغل للعقل، وإن لم يوجد فعلى الدنيا العفا، وعلى مثل هؤلاء الناس السلام. إذن نقول يحصل عند الجهال، هذا شيء واضح، يبتعد ودائما يقطع بشيء مهما تريد أن تحكي وتقول لا فائدة معهم، لكن ليس أمامنا إلا أن نبرر أنفسنا ونلقي الحجة على الآخرين، عسى أن يهتدي منهم من يهتدي، أو نعطي العذر لأنفسنا وإبراء الذمة لنا والعذر إلى الله سبحانه وتعالى عندما يحتاج عليهم في ذلك اليوم ويحتاج علينا أيضا في ذلك اليوم. إذن فالقطاع إنسان يحصل له قطع ذاتي وينحرف غالبا في قطعه هذا انحرافا كبيرا عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية. لاحظ انحرافا كبيرا عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية. وحجية القطع هذا موضوع كأنما عنوان جديد عفوا نعطيه هذه الفقرة معلومة أخرى. انتهى الكلام في المعنى الأول للتصديق والمعنى الثاني، انتهى الكلام في التصديق الموضوعي والتصديق الذاتي، ينتقل خطوة أخرى. حجية القطع هل هي مشروطة بالإصابة؟ هذا العنوان، حجية القطع مشروطة بالإصابة أو غير مشروطة بالإصابة؟ هذا العنوان نعطيه لهذه الفقرة. وأنت تستطيع عندما تقرر البحث وعندما تشرح المتن تأتي بعناوين من الشرح وتدخلها خلال شرح العبارة، يعني تستفيد من هناك بعض العناوين الرئيسية وتدخلها هنا، أو بعض المعاني والتفسيرات لعبارات أيضا تدخل تلك المعاني في تفسير المتن. وحجية القطع من وجهة نظر أصولية، لاحظ عبارة يعني كل فقرة تحتاج هي عبارة عن موضوع وبحث خاص. وحجية القطع من وجهة نظر أصولية وبما هي معبرة عن المنجزية والمعذرية ليست مشروطة، لاحظ ليست مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين، أي لا مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول ولا مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني. أما المعنى الأول أي هي غير مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول فواضح. كيف واضح؟ يقول إذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع، إذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحق الطاعة. القطع بالتكليف هو تمام الموضوع، لا علاقة بمطابقة القطع للواقع، بمطابقة المقطوع به بالواقع، لا علاقة له هذا بموضوع حق الطاعة. موضوع حق الطاعة هو القطع، والقطع يتحقق حتى عند عدم الإصابة للواقع. أما المعنى الأول أي إصابة القطع للواقع فالقضية واضحة بأن الحجية غير مشروطة بالإصابة بهذا المعنى، إذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحق الطاعة، كما أن القطع بعدمه أي بعدم التكليف هو تمام الموضوع لخروج المورد عن حق الطاعة. يعني كما أن القطع هو تمام الموضوع لحق الطاعة، إذن وكذلك عدم القطع هو تمام الموضوع لعدم حق الطاعة أو لخروج الموضوع عن حق الطاعة. ومن هنا كان، لاحظ يقول لأننا لم نشترط الإصابة بالمعنى الأول فالمتجري يكون مستحقا للعقاب كالعاصي. لماذا؟ لأن الموضوع هو القطع بالتكليف والمتجري يقطع بالتكليف بغض النظر عن الإصابة. ومن هنا كان المتجري مستحقا للعقاب كاستحقاق العاصي، لأن انتهاكهما لحق الطاعة، أي انتهاك المتجري والعاصي، لأن انتهاكهما لحق الطاعة، وتسجل هنا لحق الطاعة بين قوسين أي حق الطاعة الذي توفر وتحقق موضوعه، وموضوعه هو القطع بالتكليف، هذا حق الطاعة، تحقق موضوع حق الطاعة، لأن انتهاكهما لحق الطاعة، ولم نتحدث عن الانتهاك إلا لتحقق حق الطاعة والمولوية، ولم يتحقق حق الطاعة إلا بعد أن تحقق موضوع حق الطاعة وهو القطع بالتكليف، لأن انتهاكهما لحق الطاعة على نحو واحد. وماذا يقول نقصد بالمتجري؟ يقول ونقصد بالمتجري من ارتكب ما يقطع بكونه حراما ولكنه ليس بحرام في الواقع، واعتمد على هذه المعلومة وهذا التعريف على ما أخذ في المراحل السابقة. ونقصد بالمتجري من ارتكب ما يقطع بكونه حراما ولكنه ليس بحرام في الواقع. ويستحيل، هذا أيضا تنبيه موضوع آخر أو لنقل تنبيه، ويستحيل سلب الحجية أو الرد عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع. هل يمكن سلب الحجية أو نردع عن العمل بالقطعي هل يمكن أن يسلب المولى الحجية أو أن المولى يردع عن العمل بالقطع غير المصيب بالواقع؟ نقول لا يمكن، يستحيل هذا. لماذا؟ لأن مثل هذا السلب للحجية أو الرد إذا كان ممكنا ثبوتين فهو غير ممكن إثباتين، أو هو إذا كان ممكنا عقلين فهو غير ممكن عقلائيا، أو إذا كان ممكنا ثبوتا أو عقلين فهو غير ممكن عند المكلف في ذهن المكلف لأنه يقطع، فغير ممكن بلحاظ المكلف، غير ممكن إثباتا بلحاظ المكلف لأنه يقطع لا شك عنده. واضحة هذه المسألة وبيناها خلال الشرح. يقول أو نعم يقول السيد: ويستحيل سلب الحجية أو الرد عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع. إذن يستحيل، ويستحيل سلب الحجية أو الردع عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع، لأن مثل هذا الردع يستحيل، لاحظ، لأن مثل هذا الردع يستحيل تأثيره في نفس أي قاطع. لماذا؟ لأنه، أي لأن القاطع المكلف القاطع يرى نفسه مصيبا، يرى نفسه قد أصاب الواقع، فهل يعتمد الرد أو الترخيص أو خلاف ما يقطع به؟ لا يأخذ هذا، يقول أنا غير مشمول بهذا الخطاب. وإلا إذا لم يكن، إذا لم يرى نفسه مصيبا لم يكن قاطعا. عندما نقول هو قاطع ويقطع، إذن هو يرى نفسه مصيبا. وكما يستحق المتجري العقاب كالعاصي، يقول المتجري يستحق العقاب كالعاصي. الآن لو امتثل، قطع وامتثل وكان القطع غير مصيب للواقع، ماذا نسميه؟ نسميه المنقاد. وكما يستحق المتجري العقاب كالعاصي، كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل الذي قطع وامتثل وأتى بما قطع به وكان الذي أتى به مطابقا للواقع فهو ممتثل، وإذا كان الذي أتى به غير مطابق للواقع فهو منقاد، فلهذا ثواب ولهذا ثواب. وكما يستحق المتجري العقاب كالعاصي، كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل، لأن إذن هذه الفقرة المنقاد والممتثل. قبل قليل كان الكلام في العاصي والمتجري. كذلك يستحق، وكما يستحق المتجري العقاب كالعاصي، كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل، لأن قيامهما بحق المولى، هذا أطاع وهذا أطاع، احترام المولى، أدب المولى، كل منهم أدى الأدب المولوي والاحترام المولوي والتقديس المولوي، لأن قيامهما بحق المولى على نحو واحد. ونقصد بالمنقاد من الذي أنقاد للقطع أو للتكليف المقطوع به، ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا أو تركا. لاحظ، ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا، أي يعني يقطع بكون هذا الفعل هو واجب فيأتي به، أو يقطع بأن هذا الفعل يجب تركه فيترك، أو هذا الأمر يجب فعله فيفعل، وهذا الأمر يجب تركه فيترك، يمتثل، انقاد لهذا الأمر الفعلي بالفعل أو انقاد للأمر بالترك. ونقصد بمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى، سواء كان على نحو الفعل، أي إلزام بالفعل أو إلزام بالترك، أي وجوب أو حرمة، امتثل الوجوب أو امتثل الحرمة. ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا أو تركا رعاية لطلب المولى، ولكنه لم يكن مطلوبا في الواقع، هذا هو المنقاد. وأما المعنى الثاني، هذا المعنى الأول انتهينا منه، إصابة القاطع في قطعه، إصابة، عفوا، المعنى الأول كان إصابة القطع للواقع، هنا أصابة القاطع في قطعه. أما المعنى الثاني، الكلام أين؟ لا ننسى، الكلام قلنا في حجية القطع من وجهة نظر أصولية في نفس الصفحة قبل فقرتين، كان الكلام في حجية القطع من وجهة نظر أصولية وما هي معبرة عن المنجزية والمعذرية، فقال هي ليست مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين. أما المعنى الأول هذا الذي سجلناه إصابة القطع للواقع فواضح وبين هذا الشيء وذكرنا عدة تنبيهات خلال هذا الأمر. وأما المعنى الثاني أيضا كيف هو غير مشروط بالمعنى الثاني، أي أما المعنى الثاني إصابة القاطع في قطعه وعدم تعليق المنجزية على هذه الإصابة بالمعنى الثاني، وأما المعنى الثاني فكذلك أيضا، أي أن الحجية غير مشروطة بهذا المعنى، لأن كذلك كيف يبين يقول وأما المعنى الثاني فكذلك أيضا، لاحظ أما المعنى الأول وأما المعنى الثاني فكذلك أيضا، لأن عدم التحرك عن القاطع الذاتي بالتكليف، لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي، عدم التحرك عن القطع الذاتي يساوي عدم التحرك عن القطع الموضوعي، يعني يريد لا يقول يريد أن يقول لا يوجد فرق بين الإصابة وعدم الإصابة، لأننا في القطع الذاتي عدم إصابة وفي القطع الموضوعي إصابة، فيريد أن يقول لا فرق بين الإصابة وعدم الإصابة، هذا الكلام لا فرق في أي شيء، يقول هذا يساوي هذا في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامته. عدم التحرك عن القطع الذاتي يعبر عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامة المولى وانتهاك المولى وسوء الأدب أمام المولى. وعدم التحرك عن اليقين الموضوعي أيضا يعبر عن هذا المعنى، يعبر عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامة المولى وعدم احترام المولى. يقول هذا يساوي هذا في نفس التعبير، وهو التعبير عن عدم الاحترام والتعبير عن الإساءة وعدم الأدب. يقول وأما المعنى الثاني أي إصابة القاطع في قطعه أيضا يقول غير مشروطة بالإصابة وعدم الإصابة الحجية. لماذا؟ يقول لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف، هذه بين قوسين، عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي، هذه ضع تحت يساوي خط أو علامة، يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي، هذه أيضا عبارة عدم التحرك عن اليقين الموضوعي بين قوسين، إذن عدم التحرك عن القطع الذاتي بين قوسين وعدم التحرك عن القطع الموضوعي بين قوسين، لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن القطع الموضوعي في أي شيء يساويه، لاحظ لذلك وضعنا هذه بين قوسين وهذه بين قوسين حتى تعرف، يساوي في تعبيره، هذا في تعبيره متعلقة بيساوي، التفت تعلق هذا الجار والمجرور بيساوي، يساوي في تعبيره، يساوي هذا بأي شيء في تعبيره عن الاستهانة، كما هذا يعبر عن الاستهانة بالمولى وهذه الكرامة كذلك الآخر، يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي في أي شيء في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامته، فيكون للمولى حق الطاعة فيهما على السواء، والتحرك عن كل منهما يكون طبعا هم أيضا هذا يساوي هذا في أي شيء في الوفاء بحق المولى واحترام المولى وتعظيم المولى وتقديس المولى. إذن كما أن الترك كما أنهما أي عدم التحرك عن القطع الذاتي وعدم التحرك عن القطع الموضوعي، كما هذا يساوي هذا، عدم التحرك هنا يساوي عدم التحرك هذا في التعبير عن سوء الأدب، كذلك التحرك عن القطع الذاتي يساوي التحرك عن القطع الموضوعي في الاحترام والتعظيم للمولى. وقد يقال إن القطع الذاتي هنا، هذه أيضا سجلناه، قلنا لو سلمنا بأن القطع الذاتي هذا الإشكال، إن القطع الذاتي لو كان حجة في التنجيس فهو ليس بحجة في التعذير. وقد يقال إن القطع الذاتي وإن كان منجزا لما ذكرناه ولكنه ليس بمعذر، هو حجة في التنجيز ولكنه ليس بحجة في التعذير. لماذا؟ يقول فالقطاع إذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه وكان التكليف ثابتا في الواقع فلا يعذر في ذلك لأحد وجهين، الوجه الأول والوجه الثاني. الوجه الأول رددنا عليه، قلنا هو ممكن ثبوتا لكنه إثباتا غير لا يوجد الدليل عليه، والمعنى الثاني ثبت عندنا الوجه الثاني. الوجه الأول إن الشارع ردع عن العمل الأول، إن الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي أو ببعض مراتبه المتطرفة على الأقل كقطع القطاع، وهذا الردع ليس بالنهي عن عمل هذا القطع، ليس بالنهي المولوي، وإنما هو نهي طريقي، وهذا القطع ليس بالنهي لنقول الموضوعي، وإنما هو نهي طريقي، أي شيء تريد أن تعبر، المهم مقابلة طريقية. وهذا الردع ليس بالنهي عن العمل بالقطعي بعد حصوله، بل هو بالنهي، بل بالنهي، إما بالنهي كأنما بل، إما بالنهي عن المقدمات أو الأمر بترويض الذهن على الاتزان. لاحظ هذا الذي نريد أو يريد أن يبين، بل بالنهي عن المقدمات التي تؤدي، هذا بل أليف بالنهي عن المقدمات التي تؤدي إلى نشوء القطع الذاتي للقطاع، أو هذا باء، أو الأمر بترويض الذهن عن الاتزان. وهذا سواء كان النهي عن المقدمات أو الأمر بترويض الذهن، وهذا حكم طريقي يراد به، ماذا يراد به؟ حكم طريقي، لاحظ هذا حكم طريقي بين قوسين، وهذا حكم طريقي يراد به تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطاع، أو يخطئها القاطع القطاع في قطعهم. إذن وهذا حكم طريقي يراد به تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطاع، أي قطع كثير القطع، وتصحيح العقاب على مخالفتها. أيضا ينجز، لاحظ يراد به التنجيز ويراد به تصحيح العقاب، يراد به تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطاع وتصحيح العقاب على مخالفتها، وهذا أمر معقول، لاحظ هذا أمر معقول ثبوتا، غير أنه لا دليل عليه إثباتا. هذا هو الرد على الوجه الأول، يعني وهذا أمر معقول، تسجل هنا الرد، الرد على الوجه الأول. ما هو الرد؟ نقول هذا أمر معقول ثبوتا لكنه لا دليل عليه إثباتا. الثاني، الوجه الثاني، إن القطاع في بداية أمره إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارف في قطعه، غريب القاطع، شاذ القاطع، إن القطاع في بداية أمره إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارف في قطعه، وكان أيضا التفت، والتفت إلى أنه كثيرا، يقول إن القطاع في بداية أمره إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسان غير متعارف في قطعه، إذا كان الإنسان بهذا في بداية أمره، إذا كان ملتفتا إلى هذا الأمر إذا كان الإنسان غير متعارف في قطعه، ماذا به هذا الإنسان؟ كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي بأن بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية غير مطابقة للواقع، مثل هذا الإنسان كثير القاطع، هذا الذي يقطع في بداية أمره أنه كان إذا كان ملتفت إلى كونه إنسان غير متعارف في قطعه ويكثر القطوع قطع وقطع 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 وقطع، فمثل هذا الإنسان كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي بأن بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية غير مطابقة للواقع. لأجل، لماذا يحصل عنده هذا العلم؟ لأجل كونه قطاعا، أي كثير القطع بالدرجة الشاذة التي بيناها، لأجل كونه قطاعا، وهذا العلم الإجمالي منجز، وهو أيضا منجز، وهو فعلي وهو منجز. فإن قيله، هذا إن قيله يعني هذا إشكال ورد الإشكال حتى يبقى الوجه على تماميته، إذن لا يجوز للقطاع أن يعمل بقطوعه لوجود العلم الإجمالي المنجز. فإن قيل إن القطاع إشكال ودفع الإشكال، فإن قيل إن القطاع أي كثير القطع حين تتكون لديه قطوع نافية يزول من نفسه ذلك العلم الإجمالي، لأنه لا يمكنه أن يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل، كان الجواب، هذا كان الجواب على أي شيء. فإن قيل قيل، فإن قلت قلت، فإن قيل تسجل إشكال، كان الجواب هذا دفع الإشكال، إن هذا مبني على أن يكون الوصول كالقدرة، فكما أنه يكفي، يقول هذا الوصول كالقدرة، يعني كما إذا كان كما في القدرة، الكلام في الإشكال أن الوصول كالقدرة، فكما أن القدرة يشترط فيها، يكفي في الاشتراط فيها القدرة حدوثا، ولا يؤثر إذا زالت القدرة بقاء بسوء الاختيار ويبقى التنجيز، يقول الوصول كذلك. نقول لكننا لا نسلم بهذا المعنى، قيل كان الجواب ان هذا مبني كان الجواب ان هذا مبني على ان يكون الوصول كالقدرة، فكما انه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة، يعني فكما انه يعني في القدرة هنا تسجل، فكما انه ففي القدرة او في القدرة او في شرط القدرة، كما انه يكفي في شرط القدرة يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة، كما انه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة يكفي كونه مقدورا حدوثا. لاحظ يكفي كونه مقدورا حدوثا في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة، يعني يكفي كون التكليف مقدورا حدوثا في دخوله في دائرة حق الطاعة، هذا المراد. إذن يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة كونه مقدورا حدوثا. وإن زالت القدرة بسوء اختياره، هذا بالقدرة نقول كذلك يكفي هذا المبنى مبنى صاحب الإشكال، يقول ما يقال في القدرة يقال في الوصول. يقول كان الجواب أن هذا مبني على أن يكون الوصول كالقدرة، فكما أنه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة كونه كما بينا أو كونه مقدورا حدوثا، وإن زالت القدرة بسوء اختيار المكلف كذلك يكفي كونه واصلا، أو يكفي التكليف كونه واصلا، إما يكفي كونه واصلا كون التكليف واصلا حدوثا، وإن زال الوصول بسوء اختياره. هذا مبني على هذا، لكننا لا نقول نقول هذا المبنى غير تام، فيبقى الوجه الثاني هو التام، فتبقى المنجزية للعلم الإجمالي. على هذا يأتي الكلام في مبادئ عامة، بعد هذا ندخل في الأدلة المحرزة إن شاء الله إذا وفقنا الله لذلك، لكن لا نعلم إن شاء الله ربما نحتاج إلى يعني بعض الوقت للحديث وللتوسعة في موضوع التجري، ولا نعلم هل سنتحدث في هذا أو لا، والله العالم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.